الثانية عشرة ونصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. هدنة ووقف إطلاق نار روسي في أوكرانيا لإخراج المدنيين. لقاء بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا غداً في تركيا. الرئيس المصري يلتقي العاهل السعودي وولي عهده في الرياض. الرئيس الأمريكي يقرر حظر استيراد النفط الروسي، والرئيس الأوكراني يشكر أمريكا على خطوتها. فرنسا لديها حلول لتكون مستقلة عن الغاز الروسي. أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإغلاق ملف كورونا إلى الأبد. أهلا بكم. بدأ صباح الأربعاء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن ومن بينها العاصمة كييف، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن ذلك ليل الثلاثاء، وبعد محادثات أو محاولات لذلك في محادثات روسية أوكرانية نهاية شباط فبراير الماضي وجولة ثانية الخميس الماضي في بيلاروسيا، حيث تم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية. ورغم الاتفاق هذا لم يتسنى تحقيق وقف إطلاق النار المؤقت بشكل كامل، وحدثت مشاكل في إجلاء المدنيين من المدن المذكورة. والاثنين عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة برست في بيلاروسيا، وأعلن الجانبان أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات حول ممرات المساعدات الإنسانية. على إثر ذلك وضعت وزارة الدفاع الروسية ليل الثلاثاء قرار وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ وتواصل إجلاء المدنيين رغم الظروف الجوية القاسية وانتهاكات وقف إطلاق النار من حين لآخر إلى المناطق الآمنة حتى توقفها أو توقفها مع حلول ساعات المساء. وفي الوسطات الدولية لوقف الحرب، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن الاجتماع المقرر في 10 آذار الجاري هذا الخميس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أنطاليا سيعقد بفضل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. أضاف كوليبا: لا أدري إن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم أن تشاووش أوغلو أقنع لافروف، لكن الاجتماع سيتم الخميس. وأردف أن لافروف على مدى 2 كان يتجنب عقد لقاء ثنائي معه، الآن وافق فجأة، ربما لديه ما يقوله، سأستمع له لكنني سأتحدث معه على أساس أنه أحد مهندسي العدوان على أوكرانيا، يقول وزير الخارجية الأوكراني. وردا على سؤال حول ما إذا كان وضع شبه جزيرة القرم ودونباس مدرجا على جدول الأعمال خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن أي شيء في المفاوضات. وهنا في باريس التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. بلينكين رحب بلقائه مع الرئيس الفرنسي وأكد أن فرنسا تعتبر شريكا صلبا في العديد من المصاعب الدولية المشتركة، وأضاف: أتطلع إلى مواصلة التنسيق الوثيق لدعم أوكرانيا والتغلب على حرب موسكو غير المبررة. وحضر اللقاء وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون. هذا وبحث الرئيس الفرنسي الثلاثاء أيضا عبر فيديو كونفرنس الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من سقوط ضحايا مع كل من المستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الصيني شي جين بينغ. هذا وأجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان لطلب الدعم ضد روسيا في مجلس الأمن الدولي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوزير ونظيره الإماراتي بحثا التعاون من أجل تعزيز السلام والأمن في مجلس الأمن الدولي. بلينكين جدد أهمية التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا وإظهار رد دولي قوي لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية عقب الغزو الروسي. وكانت القيادة الأمريكية في أوروبا أعلنت عن إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا لأغراض دفاعية، وأفاد بيان صادر عن القيادة الأمريكية الأربعاء أن قائد القوات في أوروبا الجنرال تود وولترز أعطى التعليمات لإرسال البطاريتين إلى بولندا، وقال: بدعوة من بولندا وبتعليمات من الجنرال وولترز سيتم في بولندا نشر بطاريتي باتريوت تحت مسؤولية القيادتين الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وأكد البيان أن الصواريخ ليست غايتها هجومية أبدا وإنما لأغراض دفاعية تماما. في هذه الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ضرورة إنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات، وذلك في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل، قال فيها: يجب أن تنتهي الحرب وأن نجلس إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس من أجل الطموحات القديمة القاتلة، وإنما من أجل المصلحة العامة الصادقة والملموسة. الرئيس الأوكراني أعرب عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن حيال قراره حظر استيراد النفط الروسي، واصفا ذلك بأنه إشارة قوية للعالم بأسره، مضيفا أن كل قرش يدفع لروسيا يتحول إلى مدافع وقذائف تطير إلى دول أخرى ذات سيادة، وأشار إلى أن روسيا أطلقت نيرانها على الممرات الإنسانية ومنعتها. كما شكر زيلينسكي جميع المواطنين الروس الذين خرجوا إلى الشوارع وأعربوا عن دعمهم لأوكرانيا. وكتداعيات اقتصادية مباشرة للغزو الروسي على أوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الأربعاء، مع استمرار المخاوف من شح معروض الخام خلال الفترة القريبة المقبلة بفعل قرارات غربية. وبلغ سعر برميل نفط برنت بحر الشمال إلى ما فوق 130 دولار، كما بلغ سعر برميل خام تكساس الأمريكي حوالي 126 دولارا. ولم تنفذ دول أوروبا أي عقوبات على وارداتها من مصادر الطاقة التقليدية من روسيا، مع بقاء الأخيرة المورد الأكبر لإمدادات الغاز الطبيعي للقارة. ومن فرنسا، لفت وزير الاقتصاد برينو لومير الأربعاء إلى أن أزمة الطاقة الحالية مع ارتفاع كبير في الأسعار شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973، موضحا أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال الكوفيد 19 ستغذي ارتفاع الأسعار. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي أكد الثلاثاء أن أوروبا لديها حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي، مضيفا أنه يريد تسريع العمل بموجبها لتكون قادرة على مواجهة تحدي شتاء 2022-2023. التفاصيل مع روجي خوري.
تحدث الوزير خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع صدمة الغاز المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني، وأكد أن أسعار الغاز سيتم تجميدها حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا. الوزير، والذي كان يتحدث على هامش زيارة لموقع إنتاج الإيدروجين تابع لشركة إير ليكيد، أوضح أن الاعتماد على الغاز الروسي ليس نفسه في كل الدول الأوروبية، ففرنسا تعتمد بنسبة 20% من إمداداتها على الغاز الروسي، فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40%، وبعض الدول تعتمد كليا عليه مثل فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100% من روسيا. أشار لومير إلى الحاجة لحل أوروبي جماعي كما قال بشأن هذا الموضوع. من الحلول التي ذكرها قدر لومير أنه من الضروري تسريع تخزين الغاز اعتبارا من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90% من الحاجات اللازمة لمواجهة الشتاء المقبل. وأضاف: التحدي ليس الآن، التحدي هو الشتاء 2022-2023. وتابع لومير الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفضة. والاحتمال الثالث: محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين. عن الاحتمال الرابع قال الوزير الفرنسي: يجب تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال. وأوضح: هناك 7 في إسبانيا و4 في فرنسا، لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا، مشيرا إلى أنه بحث مع قادة مجموعة NG في طرق تحسين تشغيل المحطات. وفي مواجهة صدمة الغاز ذكر لومير الاحتمال الأخير، وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي، وهما حلان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا، ومن شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي حسب لومير.
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأكد الرئيس المصري وولي العهد السعودي خلال المباحثات في الرياض أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، وبحثا تعزيز علاقات البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأشاد ولي العهد السعودي خلال جلسة المباحثات بالعلاقات بين القاهرة والرياض ودور مصر المحوري في دعم استقرار الدول العربية، معربا عن تطلع المملكة العربية السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي. من جانبه أكد الرئيس المصري الحرص على أن تمثل هذه الزيارات المصرية للمملكة قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق. ووفق بيان الرئاسة المصرية، تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لا سيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة لم يسمها في المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تضافر جهود الدول المتشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة في البحر الأحمر وفق البيان ذاته. كما أكد الرئيس السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. بعد الأردن ولبنان، قام وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة بزيارة مصر يوم الثلاثاء، والتقى بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق من أجل توفير ظروف مؤاتية لنجاح القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها الجزائر في وقت لاحق من هذا العام. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيد محمد ولد الطالب أعمر إن حزبه يريد للتشاور أو الحوار السياسي في بلاده المرتقب أن يكون شاملا، وأفاد: نريد للتشاور المرتقب أن يكون شاملا، ونحن حريصون على التعاطي الهادئ مع كافة الطيف السياسي في البلاد، مضيفا بأن سياسة الانفتاح على الطيف السياسي المعارض التي انتهجها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله للسلطة عام 2019 مكنت من معالجة الاختلالات المتراكمة، وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة حدة انتقاد المعارضة الموريتانية لأداء الحكومة وسط تلويح أحزاب رئيسية بالتصعيد إذا لم تبدأ جلسات الحوار السياسي التي دعا لها الرئيس في سبتمبر أيلول الماضي، فيما تؤكد الحكومة الموريتانية من حين لآخر جاهزيتها للحوار، ودعت الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة في كانون الثاني جونفي الماضي إلى الاتفاق على آليات ومواضيع الحوار السياسي، لكنها لم تحدد موعدا لبدء جلسات الحوار، ما دفع المعارضة إلى التشكيك في جدية السلطات بشأنه. وقبل نحو عام طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان ب12 حزبا من المعارضة والموالاة وثيقة تضمنت خارطة الطريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة. في الوقت الذي قل فيه الاهتمام بجائحة كورونا نسبة لانشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجتمع الدولي الأربعاء إلى حشد الجهود معا لإنهاء وباء الكوفيد لدى كل الناس وكل البلدان، وإغلاق هذا الفصل المحزن في تاريخ البشرية مرة واحدة وإلى الأبد، محذرا في الوقت ذاته من أن الجائحة لم تنتهي بعد. وجاء ذلك في بيان أتلاه ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور عامين على الظهور الأول للوباء. غوتيريس قال في البيان أنه قبل عامين انقلبت حياة الناس في جميع أنحاء العالم رأسا على عقب بسبب فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة وبلا هوادة في كل ركن من أركان العالم، مما أدى إلى إغلاق الاقتصادات وخنق شبكات النقل وسلاسل التوريد وإغلاق المدارس وفصل الناس عن أحبائهم وإغراق الملايين من الناس في براثن الفقر. مضيفا: كانت الخسائر الأكثر مأساوية للوباء هي صحة وحياة الملايين، مع أكثر من 446 مليون حالة في جميع أنحاء العالم وأكثر من 6 ملايين حالة وفاة مؤكدة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعانون من تدهور الصحة العقلية. في لقاء النشرة نستضيف المحامية اللبنانية والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل باتريسيا إلياس بمناسبة تقديمها تقرير الظل للجنة سيداو، وتتحدث لإذاعتنا عن توصيات اللجنة وقانون الزواج المدني للحد من التمييز ضد المرأة في لبنان. حاورها رجي خوري ما نستمع إليها.
بتقرير الظل اللي عملته يعني للجنة سيداو هالمرة يعني من شهر على المضبوط،
نعم،
طلعوا توصيات توصيات اللجنة، وأنا بتشكر لجنة سيداو لأنه أخذوا بعين الاعتبار شو طلبنا نحن كمجتمع مدني. أول شيء طلبوا من لبنان أنه يكون في كوتا 30% بالانتخابات النيابية
المقبلة،
يعني من هلا، نعم من هلا يعني المقبلة، يعني بعد خمسة بشهر خمسة
مزبوط.
إيه إنه من هلا ورايح من هلا أربع سنين لبنان لازم يمتثل ويكون عنده كوتا 30%. كذلك طلبنا إنه يكون في المشاركة بالميديا بذات الطريقة للنساء والرجال، لأن خلينا نطلع نعرف إنه الرجال بيستخدموا الميديا بلبنان وبكل أصلاً بكل المناطق، بس إنه بالانتخابات ما بتشوف إلا رجال ولا تعطى لا يعطى المجال للإمرأة المرشحة إنه يكون عندها ظهور إعلامي لحتى يتعرف عليها الشعب، يعني الناس يتعرفوا عليها. وكمان طلبنا غير أشياء، إنه مثلاً إعفاء النساء من إنه يدفعوا بلبنان اللي يدفعوا 30 مليون تيكونوا مرشحات، بس تينقبلوا كمرشحات،
نعم،
يعني نساء ورجالا. بس طلبنا انه اذا ممكن تعفى المرأة من دفع هذه الاموال لحل مساعدتها حتى يصير في اكثر مشاركة سياسية للمرأة.
بالانتخابات المقبلة لم يسمح للسيدات بفتح حسابات لصالحهن للخوض الانتخابات.
صح صح صح، نحن عم نناضل من أجل كل هالحقوق، يعني اللي هي أدنى الحقوق بالعالم عم نناضل من أجلهم. وكذلك طلبنا إنه يكون في قانون، كمان اللجنة سيداو أخذت بالعين الاعتبار، طلبت من الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني إنه يأخذ عين الاعتبار القوانين المعروضة عليهم من قبل المجتمع المدني، قانون الجنسية لحتى الإمرأة تقدر تعطي الوالدة تقدر تعطي جنسيتها لأطفالها. كذلك إنه كمان طلبت منهم إنه يكون في زواج مدني مش يكون إجباري، إنه يلي بيريد بلبنان يقدر يكون عنده زواج مدني، وساعتها يطبق على هالزواج المدني قانون أحوال شخصي مدني بيكون يعطي مساواة لكل اللبنانية نساء ورجال أيا كان دين الشخص الذي تزوجه. أنا بذكر إنه بلبنان إذا تزوجت مدنيا في بلد مغط، يعني في الغربة في أي بلد هيدا الزواج يعتبر صالح في لبنان، لكن الحكومة اللبنانية تمنع الزواج المدني في لبنان. بقى ما بفهم شو التفكير من وراء إنه إذا عملت زواج مدني في أي بلد في العالم يعترف به بلبنان، لكن ممنوع يكون في زواج مدني بلبنان. بقى لازم يكون في زواج مدني اختياري، مثل ما نقول اختياري بلبنان. نحن مش ضد كمان الزواج اللي يكون في بعدين الزواج كنسي، زواج مثل ما واحد بده، بس لازم يكون في لأن يستطيع الشخص أن يتزوج مدنيا إذا أراد. وبهيك بهالطريقة بيصير في قانون مدني يطبق على اللي تزوجوا مدنيا. بهالقانون المدني بيكون الأب والأم عندهم نفس الحقوق على أولادهم، نفس الحقوق بالطلاق بالإرث بكل هالمجالات. بهالطريقة بنكون حلينا مشكلة كتير مهمة يلي هي التمييز ضد المرأة بالأحوال الشخصية بلبنان.
استمعنا إلى المحامية اللبنانية باتريسيا الياس متحدثة إلى الزميل روجي خوري. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.